أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. مسألة 132: إذا فسخ البائع المغبون وكان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له. الآن البائع باع شيئا، باع مثلا سيارة، ثم انكشف له أنه مغبون في بيعه هذا. السيارة بيعت بخمسة مع أن سعرها الواقعي 10، فقال أنا مغبون، أريد إرجاع السيارة أو إرجاع الدابة أو إرجاع الشيء الذي يؤكل، مثلا لو كان باع شيء يؤكل. هذه المرة المشتري تصرف في هذا المبيع تصرفا مغيرا لهذه العين، فما هو الحكم مع وجود التغير بالعين؟ في البحث السابق كان الكلام لو أن العين موجودة ترجع، لو أن العين تالفة يرجع إلى المثل أو القيمة، لكن إذا كانت العين موجودة هنا في مثالنا ولكن هناك تغير قد طرأ عليها، فيقول السيد هذا التغير ينحصر بين احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول، فإما أن يكون يعني التصرف بالنقيصة، يعني نقص من السلعة، صار السلعة أنقص من قبل، أو بالزيادة عليها، أو بالامتزاج بغيره. فإذا التصرف البائع المشتري، العفو، تصرف المشتري إما أن يكون تصرفا قد زاد في العين شيئا لم يكن هذا الشيء موجود فيها، أو نقص من العين شيء كان موجودا فيها، أو أن العين على هي لا زيادة ولا نقيصة، ولكن مزجها بأمر، مزجها بمال آخر له، فما هو الحكم؟ عليكم السلام، ما هو الحكم في هذه الصور الثلاث؟ يقول المصنف: فإن كان يعني التصرف بالنقيصة، أنا بعت له مثلا كيلو شكر أو أي مثال يجيب بالكم، كيلو شكر هو الطانية 3/4 الكيلو، فهي نقص من عند ربع، فما هو الحكم؟ فإن كان يعني التصرف بالنقيصة، أخذ البائع المغبون يعني من المشتري، أخذ المبيع اللي هو 3/4 الكيلو في مثالي، مع شنو يأخذها؟ مع أرش النقيصة. احنا قلنا شنو معنى الأرش؟ هو التعويض والفرق والتفاوت بين قيمة الشيء صحيحا ومعيبا، فأنا أخذ هنا الفرق، يعني قد سعر 3/4 الكيلو شكر أخذ كله، فاخذ عفوا الربع، اخذ 3/4 الكيلو هاي اللي يعطيني اياها، واخذ مقدار الارش يعني ما يقابل الربع الفائت. المطلب اعتقد واضح. اذا كان انا بائع واني مغبون وبعت لي حاجه اقل من سعرها، واريد ارجع الحاجه، قلت له وين قونيت الطحين اللي بعت لك اياها؟ انا بعت لك اياها ب 1000 دينار، هي سعرها طلع ال 50000، توهمت اني. يقول لي جيد، بس هذا الطحين اني نصه مثلا احنا استهلكناه. أقول له جيد، يعطيني النص اللي عندك، ومقدار النصف تعوضني شنو؟ تعوضني قيمة الأرش ماله زين اللي أكلته يعني. هذا إذا كان تصرف منقص من العين، وإذا كان تصرف قد زيد في العين. قال: وإن كان يعني التصرف بالزيادة، فهذه الزيادة على أنحاء، فإما أن تكون الزيادة صفة محضة، يعني ليس لها وجود خارجي سوى وجود نفس العين، ما لا يعني مو فشيء أضيف للعين، صفة كانت العين متصفة بصفة، الآن متصفة بصفة أخرى على حد تعبير المصنف، صفة محضة، هي غيرت إيه، بس التغيير ليس له وجود مستقل غير شنو؟ غير وجود نفس العين. ضرب طشمة مثال، يقول: كطحن الحنطة وصياغة الفضة. فضة أنا انطيته، هو حولها الى خاتم، طيت حنطة حولها الى طحين دقيق. هنا هو المفروض انه لم يضيف شيئا، ما اضاف سوى الصورة فقط، فهناك يعني خاصة في مثال الفضة تحولت الى من شكل انا انطيته الى بشكل معين، هو حولها الى شكل اخر، هاي هم اسمها زيادة، بس زيادة محضة على حد تعبير السيد، يعني ليس لها وجود مستقل سوى وجود نفس العين. وإلا أنت تقدر تفصل الفضة عن الخاتم، صورة الخاتم لا يمكن، الصورة عرض، والعرض لا وجود له إلا بوجود شنو؟ إلا بوجود موضوعه اللي هو منه الجوهر. لما قرر في محله. فبالنتيجة الطحن هل تستطيع أن تفصل الحنطة عن طحنها؟ والطحن لا يمكن. هو الطحن صفة الحنطة عندما تكون دقيقة، فليست صفة مغايرة ومباينة لنفس العين، هو نفس يعني صفة محضة على تعبير السيد، يعني ليس لها وجود مستقل عن العين، فهذا الصفة المحضة. قال فإما أن تكون الزيادة صفة محضة كطحن الحنطة وصياغة الثوب وقصارة يعني إزالة الوسخ وقصارة الثوب، هذا أيضا ثوب هنا استبعت لك لكن توخر في عند الوساخة، فليس صفة محضة غسل مثلا. وإما لا أن تكون صفة مشوبة يعني ممتزجة، فهاي لها وجود، إلا أن وجودها وجود امتزاجي مو وجود يمكن فصله، وجود امتزاجي مو وجود قابل للفصل، أكو وجود قابل للفصل وأكو وجود شنو ممتزج مع العين. شنو فرق هذا الوجود عن الصفة المحضة؟ الصفة المحضة ليس لها وجود مستقل، ليس لها أصلا وجود خارجي، بخلاف هاي لها وجود، لكن مع أنها لها وجود هذا الوجود شنو وجود امتزاجي. مثل ايش؟ راح يضرب أمثلة جيدة، يقول كصبغ الثوب، وأنا أعطيتك ثوب أبيض أنت سويته أحمر مثلا، ما أنكر أكو صفة موجودة اللي هي نفس اللون الأحمر، هاي مو في الطحن، الطحن بما هو طحن ماكو بتشيله وجود خارجي. الحنطة أو المثال الفضة التي صيغت ليس هناك شيء أضيف لها، هنا لا، أنا أسلم أكو شيء أضيف وهو نفس اللون، لكن هذا اللون أيضا يشبه الصفة المحضة من يا جهة، من جهة أنه لا يمكن مزج، لا يمكن فصله عن شنو عن العين، ذيك أيضا لا يمكن فصلها عن العين، يعني الصفة المحضة لا تنفصل. لكن الفرق الآخر بينهم، هذا محل اجتماع، محل افتراق، أنه في الصفة المحضة لا وجود لشيء أصلا، حتى شيء ممتزج ماكو، فضة نفس الفضة تحولت الفضة من شكل إلى شكل آخر، من خاتم إلى قلادة، من قلادة إلى مدرمن، هذا ما غير شيئا فيها، حتى ما أضيف لها شيء جديد، وإلا هاي الصورة الهيئة الخارجية مجرد تشكل للمادة نفسها، بخلاف اللون الأحمر شيء أضيف صحيح، لكن اللون الأحمر أضيف وشيء جديد، لكن مشكلته أن هذا الشيء شنو ممتزج مع العين. قال وإما أن تكون صفة مشوبة يعني مخلوطة بالعين كصبغ الثوب، وإما أن تكون يعني الزيادة عينا غير قابلة للفصل، هاي المرة مو صفة هاي المرة أعيان خارجية، لكن هذه العين شنو غير قابلة للفصل كسمن الحيوان ونمو الشجرة. فسمن الحيوان هو فتشي عين خارجية، فشان الحيوان وزنه كذا كيلو 10 فرضا، الآن صار وزنه 20، فهي أكيد أكو زيادة لحم كله زائد، لكن وين هذا اللحم يمكن فصله؟ هذا عين لو صفة هاي المرة عين خض، لكن هذا يمكن فصله، بخلاف اللون الأحمر واللون الأبيض ما يغير أصلا، ما يغير شيء في عين بالعين الخارجية، يغير صفاتها، هاي المرة عين، وهاي العين أيضا لا يمكن فصله، سمن الحيوان ونمو الشجرة. أو أخير احتمال وهو الواضح أن تكون يعني الزيادة عين ولكن شنو قابلة للفصل كالثمرة زادت على الشجرة، والبناء زاد على الأرض، والغرس زاد أيضا على والزرع. فإذا هذا الاحتمال الأخير وهو الواضح أن تكون العين عين قابلة للفصل، يعني أنا أعطيتها فتشي وأعطيتها سيارة أضاف لها فتشي يعني قابل للفصل، كأن أضاف لها كماليات معينة ما أدري شنو غير، أضاف لها تعرفون تفاصيل السيارات ما أدري شنو لايت ما أدري شنو يضيف لها فتشي مشى الموجود بها، هذا قابل للفصل. فهنا ما هو الحكم في مثل هذه الصور الكثيرة التي ذكرها؟ قال فإن كانت يعني الزيادة صفة محضة مثل طحن الطحين اللي قلنا ليس لها حتى مالية خارجة، أو صفة مشوبة ومخلوطة بالعين ولا تنفصل عن العين كصبغ الثوب أحمر وكذا، فإن لم تكن لها يعني لهذه الزيادة مالية، شلون نعرف أن ليس لها مالية؟ نعرف ليس لها مالية لعدم زيادة قيمة العين بها، فالمبيع يكون ملكا إما بتمامه للبائع ولا شيء للمشتري. فنسأل هاي الصفة اللي تضيفتها هي شنو غيرت شيء بقيمته؟ إذا يقول هو الثوب في مثال الصفة المشوبة، الثوب كان أبيض سويته أحمر ماكو أي قيمة، لم تختلف القيمة، هو بلونه أبيض ينباع بألف ولونه احمر هم يباع بألف، بس الناس اذواقهم، ناس تحب الابيض ناس تحب الاحمر، والا هو ماكو فرق يعني، اللون هنا لم يغير. السيد يقول اذا كانت الصفه التي اضفتها ايها المشتري عليكم السلام لا تغير شيئا في ماليه العين، فمن الواضح حينئذ ان البائع ياخذ هذه المال وهذه الصفه من تصل اليه، ما لم يتغير شيء في العين. هاي الاحتمال الاول. قال وكذا يعني ايضا المبيع للبائع ولا شيء للمشتري، وكذا ان كانت يعني الزياده لا ماليه، الزياده في الصفه المحضه او الصفه المشوبه للعين لها ماليه، ولكن لم تكن هذه الزياده الصفه المحضه او المشوبه لم تكن بفعل المشتري، مو هو اللي سواه مو هو اللي اضافها، كما اذا اشترى من البائع عصا عوجاء سعرها 500 فاعتدلت صار سعرها 1000، وهاي الصفة تغيرت، مو الصفة غيرت وين بالمالية، خو جيد الصفة مشوبة ما يمكن فصلها، لكن نسأل منو اللي سواها، كانت عوجة وعدلها منو عدلها، المشتري تعب يعني تعب نفسه ودقها وكذا، جواب لا هي بالشمس مدري شنو عافة تركه شو اعتدلت لوحدها. ها فإذا كان ليس بفعل المشتري حكم بها شيء، لمن تكون هذه العين مع زيادتها ايضا للبائع. مثال اخر، خل اشترى من عنده خل، هذا الخل سعره 500 بس قليل الحموضه وما مرغوب، من بقى عند هذا المشتري صار شديد الحموضه صار مرغوب اكثر صار سعره 1000، فهنا ايضا نسال انت المشتري شنو الخل اللي سويته وصار الخل هيك بالطريقه هذه، شنو الصفه اللي خليته تعبت شنو، يقول لا والله مجرد هو ترك عندي فتره شو بكتب بعدين صار شديد الحموضة، فأيضا صفة مشوبة ليست بفعل المشتري حكمها لمن أيضا للبائع. هاي كلها إن لم تكن لها مالية. قال وإن كانت يعني الصفة المحضة أو الصفة المشوبة وإن كانت لها مالية أولا وكانت بفعل المشتري، هاي شوية صورة مشكلة، إذا المشتري مثل أمثلتنا اللي ذكرناها فتحنت طحنها سواها دقيق، انطيته ثوب صبغه صار لونه احمر او لون اخر، لكن هاي المره شنو فرق عندي، هاي المره الطحين الدقيق اغلى من الحنطه شوف لها ماليه، والثوب المصبوغ باللون الاحمر مثلا اغلى من الثوب اللي كان لونه مو احمر، فاذا صار اكو تاثير بالماليه اولا، وصار اكو شنو المشتري هو اللي سوى هذه الامور يعني مو بفعل طبيعي مو الواحد. فهنا السؤال، البائع ياخذ العين جيد ياخذ العين، لكن فوق العين هاي الزيادات هاي اللي لها ماليه وكانت بفعل المشتري هل سيعوض المشتري شيئا؟ ما هو راي المصنف؟ قال وان كانت لها ماليه وكانت يعني الصفه المحضه ونعم بفعل المشتري، فلكون الصفه للمشتري، فاذا كانت الصفه للمشتري العين لمن؟ للبائع. هاي شو نسميها؟ شراكه راح تصير بيناتهم، يعني انا املك الصفه وانت تملك العين، فانا شريكك المشتري، والشراكه ما تنفض الا بفضل، اذا فض شراكتي يكون لازم شنو تنطيني انت مقابل ما املك او انطيك انا مقابل ما تملك. هذا الراي يقول شراكه بيناتكم راح تصير، انا انت تملك الحنطه التي تحولت الى دقيق، انا املك الصفه نفس الطحن املكه، انت تملك القميص الذي كان لونه ابيض، انا املك الصفة التي أضفت هذا القميص وهي كون لونه لون مرغوب وله مالية. فالسيد ما هو الحكم؟ يقول فلكون الصفة للمشتري وشركته يعني وشركة المشتري مع الفاسخ اللي هو البائع شركته بالقيمة، يعني يشاركه بالقيمة مو بالعين باعتباره العين ما يشاركه بالقيمة، فعاني إلي من ثوبك قيمة الشقد قيمة المالية اللي بيه شقد هو مالية صفة بالقياس بالثوب، الثوب كان سعر يعني مثلا قيمة العشر قيمة الواحد من عشر حسب اللي أنا اللي سويته أنا شقد زيت سعر الحاجة، واضح شلون؟ نسبة شقد إلى شقد، فأني أملك المشتري أملك القيمة اللي تعادل شنو؟ تعادل نسبة الصفة لمن؟ للعين. الحكي واضح لو مو واضح؟ ان شاء الله واضح، نحتاج الى مثال بس مثال مثال معقول
ايه؟
ها ايه يعني اللي يقول يا ترى يحتاج الى مثال او لا شو تقولون انتم؟ يعني حاجة سعرها كان مليون والآن صار مليون وربع من وراء الصفة هاي اللي ضفتها أنا، بس صبغتها صبغ جيد وأصيل وكذا ومضبوط بحيث هذا الصبغ الواحد يعادل ربع سعرها. ها صبغ سيارة نعم فغرفة أخشاب صبغت وهكذا. شوف أنا اللي ضفت الصبغ. فالسؤال ما هي نسبة الصبغ على هالمثال، نسبة قيمة الصبغ إلى قيمة العين؟
ربع
مثلا. فإذا الربع أنا أطلب من عندي أشارك به من أشارك بالربع حيش عن اللي يقول السيد. فأعطيه قيت أعطيه مليون ل 350 أو يعني بالنتيجة إذا أعطيه الحاجة يرجع لي هو قيت يرجع لي ربع. هذا الرأي. يقول فلكون الصفة للمشتري وشركته يعني وشركة المشتري مع الفاسخ بالقيمة وجه، أكوش وجه أكوش رأي يقول يشارك بالقيمة، لكن هذا الوجه عند السيد شنو ضعيف. بالنتيجة شنو رأيك أيها السيد؟ يقول ولا أظهر أنه لا شيء للمشتري، ما له شيء. إذن السيد صاحب رأيه شو رأيه دليله؟ لازم عنده دليل ودليل ناهض. يقول السيد أنا رأيي بالنتيجة أن مجرد أن للمشتري صفة محضة أو صفة مشهوبة بالعين لا تجعل له شنو لا تجعل له شراكة مع المالك بشيء مع البائع يعني. بالنتيجة أنت رجع السيارة للبائع ما دام هو مغبون. شنو رجح صبغتها ب500,000 صبغتها السيد ظاهر كلامه بفتواه صريحة واضحة يقول حتى لو كانت هناك مالية وحتى لو كنت أيها المشتري أنت اللي أضفت هذه المالية ما دام وجد خيار الغبن له فليس لك عليه شيء، ترجع له فقط السيارة أو ترجع له السيارة ولا تأخذ منه شيء ولا يضمن لك شيء. نعم هناك رأي يقول أنت تشاركه بالقيمة، أنا أستضعف هذا الرأي وليس عندي بوجيه. هذا كله إذا كانت الزيادة صفة. قال وإن كانت الزيادة عينا، احنا قلنا العين على أقسام إما عين قابل للفصل أو غير قابلة. قال فإن كانت الزيادة عينا فإن كانت يعني العين الزيادة غير قابلة للانفصال كسمن الحيوان، طيته إلى كان حجم وزن الحيوان 10 صار 10.5 وزنه 11 صار أي مثال يجبكم. فبالنتيجة هاي الزيادة ما تنفصل طبعا لكن هم صار لها مالية. سمن الحيوان ونمو الشجرة أيضا يقول السيد حتى في رأيه هنا أيضا فلا شيء للمشتري أيضا. أما إن كانت وإن كانت يعني الزيادة العينية قابلة للانفصال كالصوف واللبن والشعر والثمر والبناء والزرع، هاي كلها زيادات تقبل أن تنفصل. البناء يقدر يفصل البناء ويأخذه، أنا بعت له قاع ومغبون أنا في بيع الأرض وهو هسه بنى عليها بناء فالبناء قوم هل السؤال البناء يطيل الأرض هوية والبناء لو البناء إله والأرض إليه ما هو الحكم؟ قال كانت الزيادة التي هي قابلة للانفصال لمن؟ كانت الزيادة للمشتري. جيد إذن فقط في هذه الحالة السيد يحكم بأن المشتري له شيء وهي حالة أن تكون الزيادة عينية وقابلة للانفصال. جيد أنا راح أخذ الزيادة مال المشتري جحش يقول راح أخذ الزيادة، أنا هاي السيارة ضفت لها لايتات ما أدري شنو هاي قابلة للانفصال، ضفت لها ما أدري شنو دعامية أمثلة تعرفون أنت أفضل من عندي، الأرض سويت لها بناء، المحل إذا المحل صبغته شنو الحكم؟ اللي هي شيء مالكش، لكن المحل مو صبغته لا ضفت له رفوف عشان ما بي رفوف ضفت له لا الرفوف خذها عادي. زين انا هاي من اخذها راح يسبب مشكله خاصه في البناء او الزرع زراعه الارض، انت بعت لي ارض وانا زرعتها اخذ زرعتك غير اخذ زرعي، مره اخذ زرعي انت تاذن لي بان ابقي الزرع لمده سنه واعطيك ايجار هو جيد مع التصالح مع التراضي ماكو مشكله، ومره لا انت ما تقبل ايها البائع بل انا يجوز انا المشتري ما اقبل ابقي الزرع عندك يجوز. فبالنتيجه راح من اشيل الزرع يؤثر وين؟ في الارض يأثر، راح أعوف أرض محفورة أرض أشيل الأنقاض أترك أنقاض مرات نفس البناء رفع البناء يؤدي إلى ضرار بالأرض ملك البائع، ما هو الحكم؟ قال وحينئذ فإن لم يلزم من فصل الزيادة لم يلزم ضرر، هاي المرة الضرر علي من؟ أول شيء نحكي على المشتري بعد شوية نحكي أيضا نحكي على البائع. هسه المشتري مرة ينظر أنا أنظر تقول تعال شيل غلاظك أنا أنظر
زرع مثلا
وينتظر ف فإن لم يلزمه من فصل الزيادة ضرر على المشتري حال الفاسخ، كان للبائع أن يلزم المشتري بفصلها، يعني بفصل الزيادة كاللبن أخذه روح أو الثمر فصله، ما يلزم ضرر عليه. يقول ليه ما يلزم ضرر؟ أخذ اللبن لا تريد، أو أخذ شو اسمه الثمر من الشجرة وأخذ الثمر وأذهب، ما يلزم ضرر عليك. وأعتقد المطلب واضح مو؟ بل له يعني للبائع إلزام المشتري بفصلها، ذلك اللي هو فصلها، حتى وإن لزم الضرر على المشتري من فصلها. عشرون يقول حتى في حال رأي المصنف، يقول ما دمت أنا مالك للأرض ووقع خيار الغبن، فأنا أخذ أرضي وأقول له أنت أفصل حاجتك اللي موجودة على أرضي. إذا لزم الضرر يقول واضح، يقول أنا عندي رأي حتى إذا لم إذا لم يلزم الضرر واضح، إذا لزم الضرر حتى عند السيد حتى في هذه الحالة له أن يلزم المشتري بفصل العين. زين، وإذا أرى هاي المرة من جهة المشتري، زين من جهة البائع هاي المرة المشتري يريد يفصل، بس تعال أنت إذا فصلت العين راح هاي المرة الضرر عندي، الضرر يقع على البائع. قال وإذا أراد المشتري فصلها يعني فصل العين فليس للبائع منعه عنه يعني عن الفصل، وأنا هو بعد العين إليه له حق أن يأخذها. يقول أنا داخل الثمر ما أقدر أقول والله ما أعطيك الثمر، لا، المفروض الثمر له وليس لي حق عليه أن أمنعه. وإذا أراد المشتري فصل الزيادة بقلع الشجرة أو قلع الزرع أو هدم البناء الذي بناه على الأرض، فحدث من ذلك الفصل حدث نقص على الأرض، أصبحت أرض عليها أنقاض من وراء رفع البناء، أصبحت أرض محفورة من وراء زرع رفع الزرع، فما هو الحكم؟ هذا من علم هذا النقص؟ على البائع لو على المشتري؟ قال تداركه، يعني وجب على المشتري أن يتدارك هذا النقص، إما بأن يسد النواقص اللي سواها، القاع اللي حفرها يطمها، والأنقاض اللي تركها على الأرض يزيلها يشيلها، أو على الأقل شو يسوي؟ بأن يتفق ويا البائع ويا المالك الأرض، يقول لها ايش قد تكلف رفع الأنقاض؟ يكلف 10,000، إذا أجرت لك سيارة هات هاي 10,000. واني فبالنتيجة لازم يتدارك النقص اللي وقع. قال فعليه يعني على المشتري ضم الحفر الناشئة من رفع الزرع وغيره وتسوية الأرض ونحو ذلك. واضح الكلام إلى الآن؟ بقى الاحتمال الثالث، إذا كان الذي صدر من المشتري أنه مزج العين بعين أخرى، فأنا بعت له خل من شنو كذا مقدار كبير من الخل، بيش بعته بسعر طلع أنا مغبون، البائع مغبون، فأريد أرجع أفسخ البيع. قلت له فسخت البيع رجع لي الخل مالي. يقول لي بعد إيش الخل مزجناه بكذا أمر، سوينا مثلا شو يسوون مدري شنو سكن جبيل مدري شنو كذا، خلطناه بعسل خلطناه بشكر، وبالنتيجة سوى لا يسبق عليه خل، فهذا مو نقص في العين ولا زيادة في العين، عين نفسها محفوظة لكن خلطت ومزجت بعين أخرى، ما هو الحكم؟ قال وإن كان يعني التصرف من المشتري بالامتزاج بغير الجنس، إذا مرة يمزج بجنسه مرة يمزج بغير جنسه، واضح؟ يعني مرة يمزج من نفس نوعه من نفس شتمه صنفه من نفس، يعني الشكر بشكر يمزج، ومرة يمزج الشكر بمن ما قلنا بعين أخرى بحيث يطلع لي فتشي. أقول لو أنا الشكر اللي بعت لك يا أقول مزجنا وي الخل وصار عين ثالثة اسمها فرضا العصير أو السكن جنس، فهذا مزج بمن؟ بجنسه أو بغير جنسه؟ بغير جنسه. مرة لا، يقول لي الدهن اللي أخذته منك أنا هم مزجت بدهن عندي، والدهن اللي عنده والدهن عندك خبطه فما يمكن الفصل، فما هو الحكم؟ السيد بدأ بيحكم بدأ بحكم المزج بغير جنسه. قال وإن كان الامتزاج بغير الجنس للعين ما هو الحكم؟ فحكمه نفس حكم التالف. وإلا شلون أقدر أفصل الشكر أنا من هذا السائل اللي تسويته؟ تسويت شربة وأنا أعطيك سائل أعطيك شكر العقل، شلون أطلع الشكر؟ فيقول هذا السيد عامله معاملة شنو؟ التالف، وقد تقدم حكم التالف في المسألة السابقة. قال بحكم التالف يضمنه المشتري، العين موجودة بعد ما موجودة يقدر يضمن العين، فينتقل لمن؟ للبدل، البدل إما أن تكون قيميا أو مثليا، مثليا أول شيء بعدين قيميا. قال ببدله من المثل، فإن لم يتوجد المثل شنو؟ أو القيمة. سواء بعد ماكو فرق، ماكو فرق بين سواء عد المبيع اللي أنا بعت لك إياه الشكر عد مستهلكا وضائعا عرفا وما يمكن استخلاصه، مثل إيش؟ كامتزاج ماء الورد المبيع بالماء المطلق، وهذا أقدر أستخلصه أكو طريقة. مستهلك ضائع أصلاً، الماء ماء الورد عندما يمتزج بالماء العادي يروح، يعني لا يبقى حقيقة له، فامتزاج يؤدي للاستهلاك، ضياع العين اللي أنا بعتها. مرة لا والله، أنا اللي بعت لك إياه مو كلش ضايع، موجود، لكن حتى مع وجوده يمكن فصله أم ما يمكن فصله. مثل إيش؟ أم لم يعد يعني المبيع مستهلكا، بل اسمه عدة يعد عرفا موجودا، لكن موجود بنحو الاستغلال أو بنحو المزج، نحو المزج. مثل إيش؟ قال مثل خلط الخل بالعسل، أو خلط الخل أو السكر، إيه السكر معطوف على العسل الظاهر، خلط الخل بالعسل أو خلط الخل بالسكر. فهنا الخل هو أخو موجودة، أنا من أشرب هذا السكن جبيل هم أحس حموضة، هاي حموضة مع الخل مالي، هذا ما مستهلك صحيح، موجود له أثر، مو مثل الماء الورد اللي تماما يضيع مع الماء المطلق. يقول ماكو فرق السيد، سواء مستهلكا عرفا أو غير مستهلك عرفا، ماكو فرق بالنتيجة، أن المشتري يضمن بالمثل أو القيمة. فإن الفاسق اللي هو البائع بفسخه يملك الخل مثلا، لكن هو الخل يمكن استخراجه. قال والمفروض أنه لا وجود له، إنما الموجود هو طبيعة غير الشكر وغير الخل. شو يسمونها طبيعة ثالثة؟ سكن جبيل مثلا أو عصير، حصلت من المزج، هذه الطبيعة الثالثة يعني غير الممزوج والممزوج معه. فلا مناص ولا مفر إلا بشنو؟ من الضمان بالمثل أو الضمان بالقيمة. هذا إذا كان المزج بأي شيء بغير الجنس. أما إذا كان المزج بالجنس، مزج دهني بدهن غيري، مزج السكر التبع لي بسكر آخر له هو، مزج خلطه هنا أنا شنو ينطين حصتي، يقول ايش قد تطلب كيلو شكر، هات هاي كيلو شكر، يغرف له كيلو من هذا الكيلو المخلوط سكر مع اللي عنده مع غيره ويعطيني اياه، هذا كافي لو لا يضمن بالمثل او القيمه. ما هو راي المصنف؟ قال بل الحال كذلك. شنو كذلك يعني؟ يعني الضمان بالمثل او القيمه، حتى في الخلط بجنس العين كخلط السمن بالسمن، سواء كان الخلط بمثل السمن الأول أو كان خلط السمن اللي تابع إلي بسمن أجود منه أو خلط السمن التابع إلي بالأردأ منه، فإن اللازم بعد الفسخ يعني فسخ العقد باعتبار خيار الغبن، اللازم هو رد شخص المبيع. تقدر ترجع للشخص أنت؟ ما يمكن. فيش حال شنو؟ فإن لم يمكن من جهة المزج وجب رد بدله من المثل أو القيمة. واضح؟ كل فرض كلامنا ماكو تراضي، اما اذا اكو تراضي اكو مشكله. صار انطيتك دهن كيلو دهن، وانت الكيلو وين ذبيته؟ ذبيته بهاي التنكه اللي عندك مال الدهن، خلط دهن دوني مع دهن غيري، فانا داريت افسخ، هو انا راضي تعطيني من هاي التنكه، بالعكس يجوز الدهن مالي اردع من الدهن اللي عندك اصلا. هو مع التراضي قلنا ماكو مشاكل، لكن فرض الكلام واحد يطبق الشرع بحذافير، لا ما راضي الا يعطيني ايش اسمه، الا يعطيني الدهن مالي، فمن حقي اتفرض دهني والناس يسلطون على اموالهم وريد مالي. الشارع يقول لي انت مالك ما يمكن فصله، فالشخص غير موجود، والقاعده ان الشخص اذا غير موجود شخص المبيع، اذا غير موجود ينتقل لمن؟ للمثلي او القيمه. واضح؟ هاي مطلب هسه وين كان يحكي على خيار الغبن، لكن يفيدكم بقاعده معاملاتيه عامه، انه دائما في موارد الفسخ وموارد الارجاع، من انا اريد ارجع الحاجه اريد افسخ، فاني المفروض يعطيني يضمن لي شنو؟ يضمن لي الشخص، مو يعطيني مثل. مع وجود الشخص ما ينتقل للمثل ولا للقيمه. نعم اذا كان الشخص غير موجود ينتقل للمثل، اذا كان المثل غير موجود ينتقل لمن؟ للقيمه. ودائما اذا اكو نقصان شنو انا شطب من عندي؟ اطلب من العين مالتي زائد شنو؟ زائد النقصان الارشف. هاي قلت لك على منوال، هاي قاعدة عامة معاملاتية في كل موال، حتى راح تأتي في نطبقها دائما، انه دائما حالات الضمان هي هاي، ضمان الشخص اولا بالذات، فان لم يجد الشخص ينتقل لضمان بالمثل، وان لم يكن فبالقيمة. ومع كل هذه الفروض هناك ضمان لامور اخرى زائدة عن الشخص والقيمة والمثل، وهو ضمان النقصان القروش وضمان الجسم النماءات الحاصلة سواء كانت متصلة أو منفصلة، وكو احتمال حتى القيمة السوقية بها ضمان، وسيأتي جزء في محلها نشير لها. بالجنس ماكو فرق. اي لان السيد يقول انا والأدلة، تقول لازم ارجع للشخص، والشخص تقدر ترجع انت اليه؟ ما تقدر. من هنا بعد اذا اريد شوي ندقق ونعقد المطلب، انت لا تعلم ان الناس تتعامل بالحرام وانت تريد تصير مالك حلال، وهم مال ما مشوب بالمحرمات، حتى هي واضح اثار المال الحلال على الانسان واضحة، مو اثار وضعية كبيرة، حتى من قبيل قسوة القلب، من قبيل شو اسمه هذا اللحم اذا انشع الحرام واذا انشع الحلال، واضح اثار كبيرة اثار عظيمة. مرات معذورية اللي يسمي الجانب شنو الجانب التكليفي، اكو معذورية، يعني انت يوم القيامة تحاسب اذا اكلت لك حرام بس انت ما متعمد، بس المشكلة في هاي الاثار الوضعية ايش تسوي لها. يعني انا اذا اكلت لي دجاجة ما مذبوح على الطريقة الاسلامية، لكن انا عندي بينة كان مش مدريني غير بينة، البائع ثقة هو هم حلف لي ما ادري شلون، او على قول سوق المسلمين. المهم افترض اذا جرت هذه القاعده، ايش ما ادري انا اعرف واقع واقف عليهم من ذبحوها، البائع قال لي بائع ثقه عندي وقال لي ابا مذبوح على الطريقه الاسلاميه متاكد مسلم هو، شيء من اكثر من هذا، اكلتها معذور شرعا لما معذور وعاقب يوم القيامه؟ ما هو عاقب، لكن تعال شلون اخلص من الاثار الوضعيه. الاثار الوضعيه قسوه قلب، امراض عجيبه غريبه تجي، أمور كثيرة، خشوع ماكو، دمعة ماكو، هاي مهمة. هاي زين أنا هاي الآثار الوضعية مرات واحد يتخلص من عندها. ينقل من السيد عبد الله السبع زواري في يوم من الأيام الله يتخلص من هاي الآثار الوضعية، فقال إذا كلش كلش ما نشتري طحين من الناس من هاي الأسواق، أكو أحسن من أنا أروح مزرعة عندي خاصة وبذرها من عند المشتري فلاحية ناس متدينين، أكو أحسن من هاي بعد؟ ماكو أحسن من هاي. هم قام من ياكل خبز يحس اكو فد مشكله، فاتوا الرجل موانع يقول اكو مشكله سيد علي، قال سيد اكو شيء ترى بعد الاكل مو حلال. قال سيدنا والله احنا هذا احنا نطحنا نلعب الطحن اسم هذا الحنطه احنا مالتنا ونشتريها اموال حلال، ويعني البذور مو الزرع احنا نزرعه والارض مالتنا والفلاحين نعطيهم اجور، شو المشكله؟ قال بعد شو تسوون؟ قال نوديها المطحنه، مطحنتهم خاص. قال مطحنه خاصه لو عامه؟ قال عام شو المطحنة خاص؟ قال شو راح يصير؟ يقول من راجعنا للمطحنة لقينا شنو؟ هذا شو يسوي؟ مو يطحن الطحين مالنا؟ يبقى آثار متبقية من الطحن السابق مالنا، يخترط. وهاي السيد يقول لكم مشكلة، قال له تعال شوف أكلنا سيدنا شو يقول لك؟ فهي مشكلة يعني إذا ركز على الفكرة، فكرة العين الشخصية صدق، يعني السيد أخوي شو يقول شخص العين هو مطلوب منك شخص العين، فانت ترجع له شخص العين، تقدر ترجع له خبط الدهن مالك مع الدهن مع غيرك؟ تقدر ترجع له شخص العين؟ ما حتى لا بالاسوء او بالاج، على قولته بالاجوز مره، بس هو اي شخص العين فمالك حق. لهذا انبهكم مساله هسه انا ما يعني مالي، الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها، وما بدي اقول لكم تعالوا لازم احنا نفر من واقعنا ونصير مدوين ونعبد الله على جباله وكذا على من خلقنا، مش لا مو هالشيء، ما عند الله سبحانه وتعالى ما يكلفنا نفسا الا وسعها، هاي مجتمعنا هذا وضعنا وقدر الامكان نتحرز، ولكن احذروا شنو؟ احذروا من حاله، يعني لا تتهاون اذا بيها مجال لعدم المسامحه، لا تتهاون واحذر من حقوق الناس. انا هاي انصح بها كثيرا، يعني شغله يم حق الله سهله، انا اقول لك يم الله سهله، ما صليت ما صمت مو معناها دعوه انه واحد ما يصوم ما يصدق، لا اقول لك مع ربك سهله، الله غفور رحيم، صحيح وارد انه شديد العقاب لكنه ايضا غفور رحيم، سبقت رحمتي غضب، الرحمه سابقه للغضب، ووسعت رحمتي كل شيء. ايه الرحمه والغفران عند الله سبحانه وتعالى واسع جدا، لكنه فيما ينشا مع حقوقه الشخصيه كمشرع، في يوم القيامه يقول كنت ما صليت، تدري ما صليت شنو عاقبه؟ انا عقوبه لكني عفوت عنك. يسويها لما يسويها؟ يسوي. ولكن من يجيك يوم القيامة يقول لك أنت سرقت من زيد، من سرقت من زيد اختلقت خطين، خطين حمر، خط الأحمر الأول أنك خالفتني، أنا أقول لك لا تسرق، أنت ضربتني عرض جدار وتسرق، سامحك يمي سامحك الحمد لله، الخط الثاني اختلقت حق زيد. زيد هم له حق عند انا شرعت له حق. روح استحب ننزل. تعال من يقول زيد يوافق؟ زيد بالدنيا احنا نشوفه بالمرات يوافق. بالدنيا زيد ما يقبل فكيف وين؟ بالاخره. وبالاخره يحتاجون هيك حاله يحتاج يقول نعطيك من حسناته وكذا. والمشكله احنا ناخذ من الناس مع الاسف ناخذ من الناس سيئين. هسه لو شغلتني يم المعصوم ويمها هم سهله. معصوم هم مثل رب العالمين هم يرحم وهم يسامح. مشكلتنا ويا من ويا الناس ومع الاسف هم المزينين خاصه الغيبه مثل مرض الغيبه. هذا الغيبه دائما ناخذ غيبه من ناخذ غيبه المزين. وهي مشكله اذا تاخذ غيبه زين خوش لان هذا الزين اكو امل كبير يوم القيامه يسامحك يغفر لك. مشكلة احنا ناخذ المزين. هذا مزين وانت فايت السلطه شو يسوي بك هذا؟ وتقول له انت هسه هاي حسنات زيد اخذ غيبتك تعال اغرف. شو يغرف وياخذ المزينات؟ ياخذ صفوه الاعمال. وتجي يوم القيامه وين كتابي؟ مو انا والله يا ربي صليت كذا صلاه خشعت زياره الحسين مشي رحت رحت للحج ما ادري شنو ماشيا ما ادري كذا يقول كلها خذاها ذاك انت ايش تاخذ غيبتي؟ احذركم مولانا من حقوق الناس. حقوق الله سبحانه وتعالى عظيمه في نفسها صحيح ليست دعوه الى ترك حقوق الله ولكن اعلموا ان حق الله من جهه سهل من جهه بها مجال يعني اكو مجال. اما حقوق الناس الله سبحانه وتعالى ما يتقرب لها يقول ما علي روح لزيد انا اذا كيفي اني معناها زيد هم اذا اظلم زيد ما انا اذا اقول لك تعال ادخل الجنه ظلمت منه ظلمت زيد الله سبحانه وتعالى لا ظلم في ساحته. قال اذا فسخ مو اخذناها تمنى ليش المساله مو مساله 133 اذا فسخ المشتري هاي المره ياها المغبون هاي المره المشتري مغبون اشتريت لي حاجة بأضعاف سعرها فأرتفخ سيارة سعرها خمسة أنا اشتريتها بعشرة فأريد أفسخ. إذا فسخ المشتري المغبون وكان هذا المشتري قد تصرف في السيارة في المبيع تصرفا غير مسقط لخياره لجهله بالغبن يعني شنو لا يدل على التزامه بالعقد. احنا قلنا إذا تصرف يدل على التزامه بالعقد على كل حال حتى على تقدير علمه بالغيب قلنا هذا مع خيارة سقط كما ضربنا مثال في الدرس السابق. هنا لا يعني صحيح صرفت صحيح سقت السيارة صحيح رحت بها طريق طويل من بغداد إلى الموصل من شنو صحيح ما أنكر ذلك لكن ترى تصرف لا يدل على الإمضاء لأن أنا شفت جاهل بالمسألة خاصة في مثل السيارة وغيرها ما يبين عطلها إلا يجوز بمشي يمشي بها مسافة طويلة يتبين أكو مشكلة به هذا هو ما يدري. فهذا تصرفت ليس تصرف مسقط للخيار جيد شو تريد أرد أفسخ. يجي البائع يقول جيد راح يفسخ انا اعطيه فلوسه مو ما اعطيه بس تقبلون انتم سيارتي يرجع لي اياها هو شو مسوي بها؟ مسوي بها شنو مثلا اما ماشي بها مسافه طويله اما مثلا بها نقص معين فهاي المره شنو؟ صحيح المشتري هو المغبون لكن هاي المره البائع له حق لو ما له حق واضح الفكره؟ قبل شوي كنا ندور حقوق المغبون نفسه هاي المره حقوق الغابن راح ندورها ندور حقوق الغابن البائع هو الغابن لكن بالنتيجة إلي أنا طالب يقول أنا فلوسه هو طاني 5 ملايين دهك يا 5 ملايين يلا لكن تعال أنت هاي السيارة شنو ترجع ليها غير يضمن لي شيء لو ما يضمن لي مرة نقص مرة زيد مرة أتلف فما هو الحكم؟ قال فتصرفه يعني تصرف المشتري أيضا تارة لا يكون مغيرا للعين وأخرى يكون مغيرا للعين بالنقيصة أو الزيادة أو المزج وتأتي فيه يعني في تصرف المشتري حينئذ جميع الصور المتقدمة وتجري عليه جميع أحكامها واضح بعد هاي المسألة السابقة كلها تجري هنا. فمن مرات المشتري يضمن للبائع في هذا المثال كما لو نقص من حالة النقص احنا قلنا في حالة النقص أكو ضمان. وهكذا لو فسخ المشتري المغبون هاي مثال جديد حالة جديدة المشتري هم مغبون هنا وهو فسخ وهاي المرة ياهل تصرف تصرف جديد في العين البائع تصرف بمن بالثمن لا بالمثمن بالثمن وكان البائع قد تصرف في الثمن فنفس الأحكام تجري هذا الثمن اللي تصرفت به شنو بزيادة أو بنقيصة إلى آخره أو نفس الأحكام لو فسخ البائع المغبون هاي المرة هاي نفس المسألة 132 شنو فرقها؟ يقول لا فرقها هذا وكان بالمسألة 32 من اللي تصرف المشتري البائع مغبون والمشتري تصرف وكنا نسأل شنو الضمان هاي المرة البائع مغبون والمشتري ما بتصرف بالعين سيارة رجع لك إياه بس المشكلة هاي المرة منه المغبون نفس البائع تصرف وين بالثمن وكان هو يا هو المغبون البائع يعني قد تصرف في الثمن تصرفا ايضا غير مسقط لخياره، والا باخذ خيار ما لحق يفسخ اصلا تقدم يعني ما ملتزم بالعقد. فان اي لا البائع في المشتري وكان هو يعني البائع، فان حكم تلف العين ونقل المنفع ونقص العين وزيارة العين ومزج العين بغيرها وحكم سائر الصور التي ذكرناها هنا جار على نهج واحد، تمام من نفس التفصيل اللي ذكرناه هنا، نقل العين يضمن بالمثل او بالقيمه وما ملزم يفسخ العقد بالمساله اللي ذكرناها مساله طويله في الدرس السابق. مساله الظاهر ان الخيار في الغبن ليس خيارا فوريا، فلو اخر انشاء الفسخ المغبون اخر انشاء الفسخ عالما عامدا لاجل انتظار حضور الغابن او حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه ونحو ذلك، لكن اهم شيء من الاغلاط شنو الصحيحة العقلائية، مو غلط ما عنده غلط ما عنده مو غلط سفهي، مع كل ذلك شنو لم يسقط خياره، فضلا عما لو أخره جاهلا بالغبن أو جاهلا بثبوت الخيار للمغبون أو غافلا عن الغبن أو ناسيا للغبن، فيجوز له الفسخ إذا علمه في حال الجهل أو التفت في حال الغفلة. مسألة واضحة أوضح أيضا الخيار هل هو خيار فوري الغبن أنا مغبون، الخيار إذا كان فوريا يعني لازم مجرد أعلم بالغبن أروح بسرعة أفسخ، لو لا والله خيار ليس فوريا يجوز فيه التماهل والتأخير، هذا هو السؤال. سيد أخوي يقول لا خيار ليس فوريا، لك أن تتماهل بس بشرط تماهلك إلى مجال عرفي يعني لغرض صحيح. ليش تأخرت؟ قال لك أسبوع أنت من علمت بالغبن، ليش أسبوع كامل؟ أسبوع كامل المغبون الغابن ما موجود، أردت تستشير واحد أردت تتأكد من وجود الغبن يجوز أنا ما مغبون، فهي أغلاط صحيحة. السيد يقول إذا أغلاط صحيحة ماكو مشكلة. زين ليش صار لك أسبوع؟ يقول صار أسبوع ما أدري ما استخدمت الخيار لأن أفضل ما أدري بالعيب، السيارة ما استعملتها صار أسبوع عن ذاتها بالجراج، اليوم أنا استعملتها من استعملتها عرفت العيب، فصحيح صار أسبوع بس أنا شو وقت علمت بالغبن اليوم، واضح؟ أو أنا علمت بالغبن بس نسيته نسيان، او علمت بالغبن لكن جهل غفله صارت عندي، فبالنتيجه السيد شي يقول مع وجود غلط صحيح شنو يجوز التماهل، اما مع عدم وجود الغلط الصحيح والغلط السفهي وانت مش مجرد صار لك سنه تقول انا ما غابن صار ضغط صار استخدم خيال، يقول لا مثل هذه الامور هذا يدل على التزامك بالعقد فلا يحق لك ممارسه الخيار. قال الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة صلحا كانت هذه المعاملة أو إجارة أو غيرهما. إذن هنا في هذه المسألة يعمم السيد المصنف يعمم خيار الغبن لكل العقود، بل حتى نعم كل العقود إيه على حتى الصلح، إذا أكو صلح يؤدي للغبن أيضا باطل، لك أن تختار فسخ الصلح، لك أن تختار فسخ الإجارة. يقول كل معاملة مبنية على المماكسة، والمماكسة شنو وضحناها سابقا قلنا هي هاي اللي طلب تنقيص السعر أو تنقيص الثمن، يعني بيها مالية مهمة، مماطلة في كسب المال أو دفع المال. إذا اشترى شيء شنو اشتري؟ اشترى شيئين صفقة يعني شخصت يعني بعقد واحد، هم يقول صفقة يعني بعقد واحد، أما إذا شيئين بعقدين ما يسمى صفقة. ضرب مثال الفرس والشنو بعد والعبد، بعتك العبد والفرس ب2000 قبلت، هذا صفقة واحدة ولا صفقتين؟ صفقة واحدة. نعم لو قال بعتك العبد قبلت، بعتك الفرس قبلت، هاي صار عقدين، هو إذا عقد ما عندنا مشكلة، لكن إحنا مشكلتنا إذا كان بعقد واحد صفقة واحدة وبعت له شيئين. إذا اشترى شيئين صفقة بثمنين كعبد ب10 وفرس ب10 وكان يعني المشتري مغبونا في شراء الفرس فقط، أما العبد سعر نفسه، لكن الغبن وين؟ في خصوص الفرس، جاز له يعني للمشتري الفسخ، يفسخ بمن بيا معاملة أو بيا مبيع بخصوص الفرس في مثال. زين حاله شنو؟ أقول له لا الفرس مغبون أنا بي، هذا الفرس مالك وجيب العشرة مالك اللي دفعتها في مقابل الفرس. ذاك البائع يقول أنا بعت لك عبد وفرس مثلا أو سيارة وكذا، سيارة وبيت، أنت تقول البيت السيارة مغبون بيها، رجعت للسيارة رجعت فلوسك شاو البيت. أنا كثير لا يخفى عليكم أنه كثير من المعاملات إنما يرضى احدهما بالبيع المنظم، اما لو كان بيع مستقل يجوز ما يرضى. مو موجود هيك حاله؟ يعني انا مرات من ابيع حاجه من ابيع حاجتين يجوز ان اقبل ابيعهن لانهن سوى، تعبيرنا واحد شيء يكسر شيء اي شيء، لكن انت اذا رجعت لي طرف واحد راح تخرب عليه كل ما يجوز ما بيع. فلهذا المشتري رجع السياره مثلا بقى البيت، يقول لي تعال حتى البيت انا راح افسخ، هاي المره انا افسخ مو انت. المشتري شو يستخدم يا خيار؟ خيار الغبن. انا كبائع راح استخدم يا خيار يسمونه خيار تبعض الصفقه. الصفقه اذا بعضت للطرف الذي تبعض بالنسبه له لو ان يختار الفسخ. لهذا قال ويكون للبائع الخيار في بيع العبد، من باب خيار شنو؟ تبعض الصفقه. نعم ولا قال جاز له يعني للمشتري المغبون الفسخ، ويكون للبائع من طرف آخر الخيار في بيع العبد. ناقض هذه المسألة لو تعبت أي نقف عندها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.